الطريق فيهتدي
فيهتدي
فالخير كل الخير جاء بوحيه
محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك في جامع الشيخ الحصري رحمه الله تعالى على طاعته، أسأله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع الدرس السادس عشر من شرح أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول الإمام: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات أي في الدنيا، لأنه فرق بين خصومات الدنيا وخصومات الدين في الأصل الثاني والرابع، وترك الخصومات في الأصل الثالث والرابع، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ثم قال في الأصل الرابع: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والمراء والجدال والخصومة لغة بمعنى واحد، ولازلنا نتحدث عن خطر المراء والجدال والخصومة في الدين، وسأبين إن شاء الله تعالى أقسام الجدل وأنواعه في محاضرة الليلة. أذكر بكلام نفيس أنهيت به اللقاء الماضي للإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في شرح الكوكب المنير المجلد الرابع صفحة 370. يقول: وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه. خلي بالك، عشان نحن الآن فعلا نعيش زمن المراء والجدال والخصومات في الدين والدنيا. وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه، والمضرة فيه أكثر من المنفعة، لأن المخالفة توحش، ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبا، ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق
إذا قصد بها نصرة الحق والتقوي على الاجتهاد، ونعوذ بالله من قصد المغالبة وبيان الفراهة. عاوز أنبه حضراتكم إلى أن من أخطر الأسباب، وخلي بالك معايا أوي أوي من هذا التأصيل الغاية في الأهمية، من أعظم الأسباب التي تثير المراء والجدال وتكثر الخصومات في الدين والدنيا، أن يطرح بعض أهل العلم وبعض المشايخ والدعاة كثيرا من المسائل الغريبة أو الدقيقة على العامة عبر وسائل الإعلام ووسائل الاتصال، من الأمور التي لا يحتاج إليها الناس، بل ربما تطرح للتأسد أو للتنمر أو لإظهار العلم أو لإحداث البلبلة، فالجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. تطرح هذه المسائل من آن لآخر وتصبح مادة دسمة جدا لأصحاب برامج التوك شو، ويعيشون عليها الليالي الطويلة. ربما تطرح مسألة إن فتشت ونقبت عن صاحبها وقائلها قد لا تجده وقد لا تستطيع التوصل إليه، لكنهم يثيرونها من آن لآخر لوصم الإسلاميين بالجهل والغباوة من جهة، وعدم فقههم ودرايتهم بالواقع من جهة، وعدم إدراكهم لما ينبغي أن يطرح على العامة أو على طلبة العلم المتخصصين من جهة، أو لعدم إدراكهم بحجم المؤامرة التي تحاك للأمة في الخارج والداخل من جهة رابعة، أو لإظهار بعض المشايخ والدعاة وطلبة العلم. وما أبرئ نفسي حين أطرح بعضنا فعلا بعض المسائل السخيفة والتي لا يليق أن تطرح لإظهار المشايخ والعلماء والدعاة بمظهر لا يليق بكل أهل العلم هكذا بالتعميم على الإطلاق. طرحت مثلا قضية إرضاع الكبير، ولعلكم جميعا تذكرون هذا الكم الهائل من البرامج واللقاءات والمحاورات من أجل هذه القضية، وما اختلط بها من استهزاء بالدين أحيانا وبالرموز أحيانا أخرى. تذكرون قضية التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، وليلتها قلت وأين بول النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ حتى إن أردنا أن نطرح هذه القضية للنقاش بأبي وأمي وقلبي وروحي، وأنتم تتابعون الآن في العامين الماضيين كثيرا من القضايا والمسائل التي لا ينبغي أن تطرح أصلا على العامة، وإن طرحت فالأصل أن تطرح في بيئة علمية متخصصة. وأحيانا بعض الرؤى، وأنا لا أنكر الرؤى، فلقد ترجم الإمام البخاري كتابا أو كتب كتابا في الصحيح هو من أطول كتب صحيح الإمام البخاري، اسمه كتاب التعبير أي كتاب الرؤى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه كل يوم بعد صلاة الصبح عمن رأى منهم رؤيا ليؤولها أو ليعبرها له، فأنا لا أقلل من شأن الرؤيا، لكن تطرح بعض الرؤى على أنها صارت أحكاما للأمة فهذا لا يليق. ثم قد لا تطرح الرؤيا إذا كانت مبشرة إلا على من تحب لا على المحب والكاره، فالكاره سيأخذ هذه الرؤيا ليتندر بها وليستهزأ بها وليسخر بها، ومن قائلها ومن المنتسبة إليهم إلى غير ذلك. الشاهد أن هذا أصل دقيق، أرجو من طلبة العلم والدعاة والمشايخ والعلماء أن ينتبهوا إلى هذا الأصل الجميل الكريم، فما تعرفه من الحق يجب أن تعلم ما الذي يجب عليك أن تطرحه منه، وأن تختار الزمان المناسب له، وأن تختار المكان المناسب له، وأن تختار العقول الصالحة لطرح هذه المسألة. هل تدبرتم هذا الكلام النفيس؟ خذوا الأدلة على هذا التأصيل من كلام سلفنا الصالح وأئمتنا لنقلل ما استطعنا مساحة المراء والجدال والخصومات التي استشرت وانتشرت بين المشايخ والدعاة وطلبة العلم بصفة خاصة وبين المسلمين بصفة عامة. روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، يا سلام، قال علي رضي الله عن علي قال: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ انظروا إلى هذا الكلام النفيس. حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قد تطرح قضية على عامة المسلمين لا يعرفونها، يجهلونها، فينكرها الناس، لأنك لم تهيئ العقول لقبول هذه القضية، ولم تهيئ القلوب لتقبل مثل هذه المسألة، فيستغربها العامة وينكرونها، وحينئذ يردونها ويكذبون الله ورسوله. بسبب ماذا؟ بسبب فتنة الشيخ أو الداعي أو طالب العلم الذي لم يهيئ العقول والقلوب لاستقبال هذه المسألة. حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي صحيح مسلم في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أقول تاني: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. في صحيح البخاري في حديث طويل جميل، لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول رجل وهو في منى، يقول الرجل: لو قد مات عمر رضي الله عنه لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة تمت، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فلما سمع ذلك عمر رضي الله عنه وهو في موسم الحج غضب، ثم قال عمر: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. عقد عمر العزم والنية أن يقوم خطيبا في الحجيج جميعا، وأن يحذرهم من هذا الصنف الذي يريد أن يغصبهم، وفي لفظ أن يغتصبهم أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف، انظر إلى عقل الصحابة وإلى حكمتهم وإلى علمهم وفهمهم وبصيرتهم، لما سمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا القول من أمير المؤمنين الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا قال عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل. الله، هل يأخذ أمير المؤمنين بمشورة عبد الرحمن؟ نعم، كانوا لا يتكبرون على المشورة ويقبلون النصيحة ويعملون بها. كيف وقد رأوا سيدهم ومعلمهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم يستشيرهم ويأخذ بمشورتهم ويقبل نصيحتهم ويعمل بها، وهو صاحب القلب الموصول بالله. قال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين لا تفعل. ليه؟ ليه ما يخطبش عمر في الموسم ويبلغ الناس ما يريد أن يبلغه؟ اسمع ماذا قال عبد الرحمن: وأسألكم بالله يا أحبابي يا طلبة العلم، احفظوا هذا الكلام، هذه الدروس من أنفس ما قلت أنا ومن أنفس ما تستمعونه الآن، هذا الكلام لأئمتنا وسادتنا والله العظيم أغلى من الجواهر واللآلئ والدرر في زمن الفتن الذي نعيش ونحياه، وقل أن تجد الآن درسا منهجيا يعلم شبابنا وأبناءنا وطلابنا أصول وضوابط المنهج السلفي الشرعي الصحيح. قال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين لا تفعل، ما تخطبش النهاردة في الناس في هذا الموسم الذي يجمع الكل. ليه؟ قال عبد الرحمن: فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإن الموسم يجمع رعاع، مش رعاع، لا، رعاع بفتح الراء وليست بكسر الراء، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، رعاع الناس وغوغاءهم، والرعاع فتح الراء هم الجهلة والسفلة المتسرعون في الأمر الذين لا ينطلقون بحكمة ولا بصيرة ولا ينظرون إلى مآلات الأقوال والأفعال، وما أكثر هؤلاء. وإذا وقعت الفتن يا أحبابي، خلي بالك، لا تسمع في الفتن إلا صوت رعاع الناس وغوغاءهم، لا يسمع صوت العلماء ولا يسمع صوت العقلاء ولا يسمع صوت الحكماء. إذا أنصت الناس في زمان الفتن للعلماء نجوا، فإن العلماء يرون الفتن قبل أن تقع، أما رعاع الناس وغوغاؤهم لا يرون الفتن إلا وهي تولي مدبرة بعد أن تدمر الأخضر واليابس. لطالما حذرنا من الفتنة الطائفية في مصر، لطالما حذرت وقلت هذا مسمار عفن يطرق على رأسه من آن لآخر لإشعال حريق في مصر يدمر الأخضر واليابس، وإذا اشتعلت نار الفتنة الطائفية فلن تسمع إلا صوت الغوغاء، لن تسمع إلى صوت العلم ولا إلى صوت العقل ولا إلى صوت الحكمة ولا إلى صوت وحكم الدين، لأن الفتن لا يسمع فيها صوت العقلاء والعلماء والحكماء، اللهم نجنا من الفتن يا رب الأرض والسماء، واحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. لا يجوز أبدا أبدا أن يعتدى على ذمي وأهل الذمة، وهذه اللفظة التي قد غضب مني فيها بعد الثورة بعض النصارى، قلت لو عرفتم قدرها ومعناها ووزنها ما غضبتم مني. فأهل الذمة أهل الحرمة، أهل الذمة أهل العهد، أهل الذمة أهل الحق، هكذا قال الإمام النووي وغيره من سادتنا. أهل الذمة أهل الحرمة أهل الحق أهل العهد، فهؤلاء أهل ذمة أهل حرمة أهل عهد أهل حق. ليس من حق مسلم على الإطلاق أن يعتدي عليهم أو على دور عبادتهم وكنائسهم، هذا دين، هذا دين لا نجامل به أحدا، بل نتقرب به لربنا ونطيع به نبينا. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. لا يجوز لمسلم أن يتعدى على كنيسة، ولا يجوز لمسلم أن يتعدى على نصراني، ولا يجوز لنصراني أن يتعدى على مسجد أو على معهد أزهري أو على مسلم، أو أن يهزأ بدينه أو أن يسخر بعقيدته. احذروا هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء التي إن اشتعلت نارها، وكثير من أهل الباطل في الخارج والداخل يريدون لنار الفتنة الطائفية أن تشتعل في مصر حتى لا تهدأ البلد أبدا، وحتى لا يفرغ أهلها للعمل والبناء، لأنه لن ينفع هذا البلد بعد الله إلا أبناؤها أن يتحركوا بجد ورجولة لرفع راية العمل والبناء والإنتاج. اللهم انزل على مصر السكينة واحقن دماء أهلها يا أرحم الراحمين. فسيدنا عبد الرحمن، خلي بالكم من الدروس دي واسقط هذه الكلمات على الواقع، لأن ده أنا أحب هذا المنهج وأدين لله به، ولا أعرف أبدا أن أقول الجملة وأن أفسر معناها لغة بالتنظير السالب الباهت البارد وأن أمضي إلى جملة بعدها، بل أنا أريد كما ربى النبي والسلف الأمة بهذا المنهج أن أتربى معكم من جديد على هذا المنهج، وأن نسقطه على واقعنا لنتربى ونتعلم. قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لا تفعل. ليه يا عبد الرحمن؟ قال: فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. أما لأقول الكلام ده فين؟ خلي بالك. قال: فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. إذا قمت هم الذين اقتربوا منك والتفوا حولك ودنوا منك واستمعوا إليك وربما شوشوا عليك، ورد بعضهم وهو لا يفقه ما تقول رد عليك. قال: فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. اسمع بقول له ايه: وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. الله، سمعت أجمل من كده؟ تاني. حاضر حاضر. هل سمعت أجمل ولا أحكم ولا أعقل ولا أروع من هذا؟ ليس كل ما يعرف يقال يا أحبابي. شوف سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ يقول: حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر. ولو بثثته لقطعت مني هذه الحلقوم. سيدنا معاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا. قال أكتم العلم ده؟ أيوة أكتمه دلوقتي. ليه؟ الناس هتتواكل، الناس هتتواكل تيجي في وسط راجل بيئة بيكفر فيها القتل، ده راجل افهم، بيئة بيكفر فيها القتل، والعين الصغار النهاردة بيشيل رشاش وشيل سلاح أبيض، وتيجي تتكلم كلمتين ولا طخك عيارين، وأصبح كل واحد شايل السلاح، تقوم انت تيجي في البيئة دي بين الناس دول تذكر حديثا في الصحيحين اللي هو حديث الرجل اللي قتل 100 نفس وربنا تاب عليه واختلف فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، وفي الآخر ملائكة الرحمة قالت برحمة الله، يقول لك هيقطع 100 رقبة جدع وخلاص ما هي التوبة بعدها. يا رجل افهم، الحديث صحيح اه بس دي مش بيئته، ده مش موقعه، ده مش مكانه. راجل خايف وعمال يبكي ومتزلزل، لا عارف ينام ولا عارف يشتغل من شدة الخوف من الله، تروح تتكلمه في عذاب النار وتقول له طعامك في النار زقوم وغسلين وضريح. يا راجل حرام عليك، استنى هو ده وقته؟ انت رجيه، افتح له باب الرجاء، ذكره بالله. واحد لا بيصلي ولا بيصوم وقاعد بره تقول له بتصليش؟ يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال يا راجل صلي للآن مش هنا، تقوم تذكر له كل احاديث الرجاء؟ ما ينفعش، عاوز فقه، عاوز فقه، عاوز فقه. فسيدنا معاذ بيقول له افلا ابشر الناس يا رسول الله؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وفي آخر الحديث فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين الفهم يا إخواني أبنائي؟ شايفين الفهم الراقي؟ والحديث صحيح وفي البخاري ومسلم، وسمعه من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والنبي نفسه اللي بيقول له لا ما تبشرهمش دلوقتي بالكلام ده. ولما راى ابا هريره رسول الله عليه الصلاه والسلام واعطاه النعلين وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط فيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. سيدنا ابو هريره رايح فرحان يبشر قبل سيدنا عمر، فلكزه عمر لكزة في صدره فأوقعه، قال له ما تقولش للناس، ده الرسول يقول له. فأخبر عمر رسول الله ما فعل، فوافق عمر، فوافق رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى لا يتواكل الناس ويترك العمل. فهم دقيق. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير. والله لقيت أحد المشايخ الفضلاء أخويا الشيخ مجد عرفات كان بيزورني في البيت من كم يوم، والواحد متصل علي بيقول لي يصح ان الشيخ محمد حسان يقول ان احنا والشيعة شيء، الشيعة احنا والشيعة شيء واحد؟ قلت اعوذ بالله، اعوذ بالله، انا اقول احنا والشيعة شيء واحد؟ يا راجل حرام عليك يا راجل، انت يا راجل ما عندكش ذرة الدين، ما عندكش ذرة ضمير، حتى ما عندكش ذرة خلق تنقل هذه العبارة وتطيرها وأنت تعلم أنك كذاب ونصاب؟ إحنا والشيعة شيء واحد؟ هل يكون بذلك طويلب علم؟ ده بفضل الله، بفضل الله. أنا أول من تكلم عن الشيعة، ارجعوا للشرايط زمان في النظام السابق عشان ما تصورش ان الكل الان فتح صدره بيتكلم. احنا اتكلمنا قبل كده، ارجع للشرايط من سنة 94، ارجع للشيعة والعقيدة، ارجع للشيعة والقرآن، ارجع للشيعة والسنة، ارجع للشيعة والصحابة، وارجع للكتاب بتاع المطبوع جبريل يسأل النبي، مجلد كامل في خطر الشيعة وتأصيل لأصول المذهب الاثنى عشري. ثم تيجي تقول محمد حسان بقول احنا والشيعة شيء واحد عشان يعني تسقط الشيخ او تقلل من قدره او تتهمه؟ يا راجل حرام عليك، ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد، ان الله وانا اليه راجعون. فنسال ان يرزقنا الصدق والعدل. او دي يقول عباره ويطيرها وطالب علم ياخدها وتالف وشير بقى، بتسموها شير برضه؟ ربنا يكفينا شر التشيير يا رب. احرص يعني انت لو ما فيش حد هيحاسبك، الملك ورب الكعبة سيحاسبك. ورب الكعبة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله العظيم، وأنا بقسم بالله العظيم، لو قال لك هنركب لك جهاز هنا، جهاز كاسيت على كتفك الشمال وجهاز كاسيت على كتفك اليمين، اللي على اليمين هيسجل لك كل كلمة جميلة طيبة، واخر الشهر هتروح لاقرب اسم شرطي يحاسبك على كل كلمه تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير بجنيه. بالله عليك هتتكلم بغير التسبيح؟ والله من تنطق غير التسبيح؟ وانا معاك، مش هدعي الفزلكه يعني. ازاي الحاله مولان؟ الحمد لله. اخبار العلاوه؟ الله اكبر. الحوافز؟ لله الحمد. ابنك عمل ايه السنة دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ولا هتنطق الا بغير التسبيح. شايف الثقة فيما في ايدي الناس، لكن ما في الثقة فيما في ايدي الله، فيما في يد الله في الثقة وفيما عند الله. اما رب العزة يقول ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد، ولا بتفكر فيها ابدا عند قولك الا من رحم ربك. حدش فينا بفكر قبل ما يتكلم الكلمة دي ترضيه جل جلاله ولا تسخطه علي؟ حدش فينا، والله ما حد فينا إلا من رحمة ربي. ده احنا فتحين الشفتين بدون قيود وضوابط. ده الشفتين دول عشان تمسك بس، كل ما يشتهي اللسان وعاوز يتكلم تقول له لا اسكت بقى شوية، اسكت وأوردتني الموارد وأهلكتني. ده السلف كانوا بيقولوا كده. عمر دخل على الصديق وجده يجذب لسانه، فعمر بقول له ماذا تفعل؟ قال هذا هو الذي أوردني الموارد، الصديق. وثبت هذا أيضا عن ابن مسعود، فبيقول له إني أخشى، أنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. الله الله الله، مدينة دار الهجرة ودار السنة ودار السلام ودار السكينة ودار الإسلام ودار الأنصار ودار دولة النبي المختار، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، أيوة فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. اسمع الحافظ ابن حجر في الفتح بيعلق على هذا الحديث، يقول إيه؟ بل وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله. ينفع بالله عليك تجيب عقد من الدرر وتعلقه في رقبة خنزير؟ ينفع؟ هتتهم بالعقل؟ مش هتفهم بالعقل. فكذلك العلم أغلى من الدرر وأغلى من الجواهر. لا تلقي العلم في الطين، وإنما قدم العلم لأهله، لمن يعي قدر العلم، لمن يقدر مكانة العلماء. يقول الحافظ ابن حجر: وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله، ولا يحدث به إلا من يعقله، ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله، ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله. اسمع بقى لهذا الكلام البديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد رقم 12 صفحة 237. يقول:
سامحني أنا كنت حريص والله إلا لأن شيخنا يتحفنا لكنه اعتذر، فأسأل الله أن يكرمه وأقول له طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في سوريا في عزة وكرامة ونصر عن قريب بإذن الله.
شيخ الإسلام لتنبيه بيقول ليه؟ بل والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع. أنتم معايا يا أخوانا؟ هي صحيحين ولا ورا؟ والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسا،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. فورس تي في شوب دائما معكم. تشيك فارم، غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية.
بشرى لكل بيت، لكل مزرعة، لكل مستثمر. تشيك فارم، المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
تشيك فارم، تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية الطائر.
تشيك فارم
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم،
وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضو في وقت قصير.
تشيك فارم،
وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين.
تشيك فارم، خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. تشيك فارم لكل أنواع الطيور، الدجاج، البط، الأويس، النعام والحمام. تشيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع تشيك فارم البلد حيفضل بلد، وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بتشيك فارم،
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
تشيك فارم، مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. تشيك فارم، فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة تشيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما
بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشهر. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت، 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى عنه الله ورسوله. كنت في دولة من الدول وفي لجنة تختبر الأئمة، كل ما يطلع إمام يجي يشتكي اللجنة، أول ما الإمام يدخل أول سؤال يسألوه العمل، شرط صحة ولا شرط كمال، وبعدين تطرح هذه القضية على عامة الناس في المساجد. طب ليه؟ تم تسألوا عن أركان الإيمان، اسألوا عن حلاوة الإيمان، اسأله عن طعم الإيمان، اسأله عن حقيقة الإيمان عند السلف عند أهل السنة والجماعة. لكن لما تفتن هذا ولما تطرح هذه المسائل على عامة المسلمين؟ لما لا تطرح الجمل الثابتة بالنص والإجماع كما قال شيخ الإسلام؟ والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة الثابتة بالنص والإجماع. لكن مسألة خلافية تطرحها ليه وتحدث فتنة ليه وتحدث بلبلة ليه؟ ولو أردت أن تطرح مسألة خلافية في مسائل الأحكام أو في مسائل الفروع، لما لا تؤصل أدب الخلاف وفقه الخلاف وتبين للأمة أن الخلاف لا يجوز فيه الإنكار على المخالف ما دامت المسألة من مسائل الأحكام ومن مسائل الفروع؟ لما لا نبين للناس ذلك حتى نقلل من هذا الصراع ومن هذا التشرذم والتنازع والتهارج والخلاف؟ اطرح على الأمة قضية الإيمان وعلم الأمة حقيقة الإيمان، وقل الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وقل أركان الإيمان كذا. وعلمهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور، وقل الإيمان له طعم واذكر حديث العباس في صحيح مسلم، وقل الإيمان له حلاوة واذكر حديث أنس في الصحيحين، وقل الإيمان له نور واذكر حديث أبي نعيم في الحلية من حديث علي: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. يبقى أنت علمت الأمة حقيقة الإيمان وأركان الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان وحلاوة الإيمان. خلاص يكفي هذا، يكفي هذا، يكفي جدا. والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل، ومنعهم من الخوض في التفصيل. النبي لما خرج على الصحابة وجدهم يناقشون ويتجادلون في قضية القدر غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه كأنك ألقيت على وجه حبات الرمان من شدة احمرار وجه النبي عليه الصلاة والسلام. تمعايا؟ لما خرج على الصحابة، أنا بسألك يا حبيبي، هل هنالك على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء من هم أرسخ عقيدة من أصحاب إمام الأنبياء؟ مش ممكن. ومع ذلك خشي النبي عليهم من الجدال في مسألة القدر وغضب واحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. بلاش الجدال في التفاصيل ولا الخوض في دقائق المسائل، هذا الخوض والتعمق سيخرجك عن الحق حتما. وزي ما حذرت كثيرا من أبنائي وأحبابي، يدخل أحدهم على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مثلا ليرد شبهة من الشبهات، ليرد شبهة من الشبهات، وهو ضعيف العقيدة قليل العلم لم يقوى عوده، فتطرح الشبهة على قلبه وعقله فيفتن بها، يفتن فيخرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تدخل ولا تعرض نفسك للشبهة إلا إذا كنت راسخ العقيدة متين العلم دقيق الفهم حاضر الأدلة والبرهان، وإلا فإني أخشى عليك الشبهة. قال الشاطبي في الموافقات مجلد رقم 5 صفحة 167 إلى صفحة 172 بتصرف كده مما قال الشاطبي، والحقيقة هذا الكتاب كما نصحت به أكرر النصحة مرة ثانية لطلبة العلم أن يدرسوه وأن يقرأوا قراءة جيدة، فهو من أنفع الكتب لطالب العلم إن شاء الله تعالى. يقول: ومن هذا يعلم، يا سلام، أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره. حق، ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره. وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة اللي انت عاوز تنشره، وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت أي مسألتك في ميزان الشريعة فانظر، مش خلاص يلا بقى اطرح، لا استنى لسه، انظر اضبط اعرض المسألة على ميزان الشرع. طب الميزان الشرعي يقرها، يقول هذه مسألة شرعية، لا انتظر، فإن صحت في ميزان الشريعة فانظر في مآلها، في مآلها أي فيما يؤول إليه طرحك لهذه المسألة، هل تحدث فتنة، هل تحدث بلبلة، هل تحدث قربا للناس إلى الله، هل تبعدهم عن الله، هل توقع بينهم النزاع والخلاف والخصام. انظروا إلى الدقائق، انظروا إلى دقة الفهم. قال: فاعرض إن صحت في ميزان الشريعة فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول. ثاني، ما يكفيش ميزان الشرع، لا، لابد من ميزان الشرع والعقل، فاعرضها على ذهنك، في ذهنك على العقول، فإن قبلتها العقول فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبله العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. يا الله يا الله، في لفظة أنا مش هقدر أقولها طبعا أبدا أبدا، لفظة ثبتة في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من رجل فعل الفاحشة بامرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا، وذكر لفظة صريحة واضحة لا يسوغ أن نطرحها الآن في هذا الزمان على العموم ولا حتى على الخصوص. يطلع شيخ هكذا، حدث والله، على المنبر ويذكر اللفظة في وسط ناس فلاحين من أبائه، فتن الناس، فتنوا، قال لهم: طب نروح لمحمد حسن ونتأكد في الصحيح ولا لا، يبدأ الحديث صحيح، وأتوني فعلا وقالوا له: حق النبي قال كده؟ قلت: نعم، هذه لفظة نبوية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. بعضهم ينظر إلى بعض مستغرب، فبدأت أوضح لهم أن هذه اللفظة النبوية حين قيلت في هذا الزمان وبين هؤلاء الأفاضل ما كانت تحمل نفس المعنى أو نفس العلامات التي تحملونها أنتم للفظة في زماننا في بيئتنا بين أهلنا. ومن الفتنة من هذا الشيخ أن يعرض هذه اللفظة وقد ثبتت في أكثر من حديث في الصحيحين بغيرها، فلما تختار اللفظة التي تحدث الفتنة والنزاع والخلاف والخصام؟ اعرض يا أخي المسألة على ميزان الشرع، الشرع يقبل المسألة، اعرضها على ميزان العقل. العقل يا مولانا مش عمال مصدع دماغتنا بقالك كذا سنة وتقول نحن لا نقدم العقل على النقل. نعم لا نقدم العقل على النقل، ولا زلت أدين الليل بهذا، لكن أنا بقول لك كما قال شيخ الإسلام: إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا أبدا. عمر الوحي الصحيح ما يصطدم مع العقل السليم، لا يستقل الوحي، لا يستقل العقل هنا الكلام دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. إن العقل يجعل من نفسه طاغوتا وحاكما على النص الصحيح، قل له لا ما تقدرش، ما تقدرش، لا تستطيع أن تتعرف على أسماء الجلال ولا صفات الكمال، ولا تستطيع أن تتعرف على البرزخ ولا الميزان ولا الصراط ولا الجنة ولا النار ولا النعيم ولا الجحيم إلا من خلال الوحي، إلا من خلال العودة إلى الرسل والأنبياء الذين هم أعرف الناس بالله وبوحيه جل علاه. يبقى ترجع للوحي، أنت عليك عقل بس تفهم النص وتتدبر النص، لكن ما بقولش نلغي العقل، لا حاشا لله، قال ده العقل ده مناط التكليف، العقل مناط التكليف، يعني لو واحد فقد عقله لا يكلف بشرع، لا نكلفه بصلاة ولا بالصيام ولا بزكاة ولا بحج، العقل مناط التكليف. فأنا فقط بقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، هو ده بس. فأنت تعرض على الشرع، طب ميزان الشرع يقر مسألتك، مسألة شرعية، يلا اعرض انشر، لا ما اعمل ايه؟ قال فإن صحت في ميزان الشريعة فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. الله على كلام العلماء. فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبله العقول على العموم، شايف الدقة، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، لتقولها بين طلاب العلم الذين يدركون. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. هختم بعبارة جميلة وهكمل تاني، تسمحوا لي أقول كمان محاضرة في المراء تسمحوا لي ولا احنا وراناش حاجة، بس هختم بعبارة رائعة وجملة غالية للإمام الدارمي في الرد على الجهمية المعطلة، كتاب الرد على الجهمية صفحة 31، بيقول الإمام الدارمي إيه: ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة، ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر، لحكيت من ذلك حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتملها قلوب ضعفاء الناس فتوقع فيها بعض الشك والريبة. كلام غالي وجميل. أنا بس عاوز أحذر من فتنة إعلامية الآن كبيرة وخطيرة، ممكن تطرح شبهة، خلي بالكم قوي طلبة العلم، ممكن تطرح شبهة، الشبهة دي طرحت بين 1000 من 1000 رجل أو امرأة. هل يجوز أن أرد هذه الشبهة أو أن أفندها بين 1,000,000؟ والجواب لا، لا يجوز، لأنك قد تسمع هذه الشبهة 1,000,000 لم يسمعوها ولم يعرفوها، فتقع الشبهة في قلوب 1,000 منهم، مش هقول 500,000، 1,000، فتكون بذلك قد أضفت 1,000 آخرين إلى من عرضت عليهم الشبهة أول مرة، ثم ينقل 2,000 نفس الشبهة إلى 1,000، و3,000 إلى 1,000، و4,000 إلى 1,000، وتتمدد الشبهة، وقد تؤثر في قلوب قلقة مريضة، ويزداد الأمر خطرا إذا كان عرض الشبهة أقوى من عرض من يفند الشبهة. خلي بالك، والله ده كلام خطير، أنا هتصدر لرد شبهة. البهائية مثلا أو القديانية التي تعرف بالأحمدية، أنا أريد أن أفند الشبهة دي، حد يعرف الشبهة، فهو ما تكلم عنها في وسط ملايين، مع أن القناة ضعيفة صغيرة غير مشاهدة، الفتنة قليلة، برنامج مثلا بيشوف 10,000,000 أتكلم، هذه واحدة فتنة. طب لا يا مولانا، ده الشبهة مثارة إعلاميا ومعروفة، وتنقلتها وسائل التواصل ومواقع النت ووسائل الإعلام. ماشي، يجب على أهل العلم أن يردوا، على أهل العلم، بشرط أن يكون الراد المفند للشبهة أقوى بكثير في عرضه وطرحه من عرض من عرض الشبهة على عامة المسلمين. لأنني قد، وأنا أتألم وقلت ذلك لبعض إخواني من المشايخ من أهل السنة، قلت لهم هذا، يا شيخ هو حضرتك لازم عشان تفند الشبهة تجيب الشبهة بتاعت اللي عرضوها دي وتقولها بالتفصيل 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 بالتفصيل، وتفضل تتكلم في الشبهة نص ساعة، وبعدين تيجي تفند الشبهة في نص ساعة، وأحيانا في ربع ساعة، وأحيانا يبقى التفنيد هزيل وأضعف من الشبهة ذاتها، فنخرج بقلوب قلقة جديدة، بقلوب مرتابة أكثر، بقلوب متشككة بصورة أخطر. فليس بالضرورة أيها الأفاضل كما قال الإمام الدارمي أن نحكي قبيح كلام الفرق الضالة وأن ننقل قبيح كلام الفرق الباطلة. فإن أردت أن تبين الحق بين أهله، بين أهل السنة، وأن تثبتهم على الحق يكفي. أما إن اشتهرت الشبهة وطارت وانتشرت وصارت تملأ الآفاق، فلا بأس حينئذ أن يتصدى لها عالم من علمائنا ليطرح الشبهة باختصار شديد دون تفصيل أو ملل، ثم يفند الشبهة تفنيدا قويا جليا واضحا لا يبقي أثرا للشبهة في قلب أو عقل مسلم عرضت عليه تلك الشبهة. سأكتفي بهذا القدر الليلة، وسأقف مع حضراتكم بعد في الثلاثاء بعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا الموضوع أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من رحماته، اللهم ردنا من هذه الليلة والجلسة الكريمة بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ ألسنتنا، واحفظ قلوبنا، واحفظ أبصارنا، واحفظ جوارحنا. اللهم إني أستغفرك لما أعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه،
صحبه
نور لمن ضل الطريق فيهتدي،
فيهتدي
فالخير كل الخير جاء.